والذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا بعد. فتعليقا على فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، لأنه كما نمى إلى علمي أن البعض قد حدث له التباس نتيجة لقراءة هذه الفتوى، وأنا أقول لك راجعها، وللأسف نسيت أن آتي بها مع أنني كنت قد جهزتها معك. الشيخ لم يقسم الكفر إلى كفر اعتقاد أكبر وكفر عمل أصغر مطلقا. صوت يا فن واضح كده ولا في ميكروفونات فيه سماعات مش شغالة أوي؟ ظن بعض إخواننا أن الشيخ يقسم الكفر مطلقا إلى كفر اعتقاد مخرج من الملة وكفر عمل لا يخرج من الملة، وهذا خطأ، هذا خطأ. وإنما تكلم الشيخ عن قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهو يتكلم عن الحكم، فبين أنه قد يكون مخرجا من الملة إن كان اعتقادا، وقد يكون غير مخرج من الملة إن كان عمليا، إن كان عملا فقط. فالشيخ يتكلم عن تفسير الآية، ثم جعل هذه الحالة التي نتحدث عنها من كفر الاعتقاد. ولذلك يقول رحمه الله عند قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فانظر كيف سجل تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفر والظلم والفسوق. ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافرا، بل هو كافر مطلقا، إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد. واضح؟ الشيخ بيتكلم عن الآية وكيف يتصور به هذا وهو يذهب إلى تكفير تارك الصلاة كفلا، هذا من مذهبه. وقد قرأت عليكم سابقا أن مذهب السلف أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وأن الكفر أيضا يكون بالاعتقاد وبالقول وبالعمل. ثم إنه بعد ذلك في القسم الخامس بعد أن قال: أما الأول وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع، أحدها أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله، أن يجحد الأول حاجة إيه؟ جحود. الثاني أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقا، لكن اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس إلى آخره، يعني اعتقد أن حكم غير الله أحسن من إيه؟ من حكم الله، ولم يجحد حكم الله عز وجل بل هو يقر به. كل ده في كفر إيه؟ الاعتقاد. يبقى أول حاجة أن يجحد، أن إيه؟ يجحد. يبقى ده لون من الألوان. الثاني أن لا يجحد لكن يعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله تبارك وتعالى. الثالث أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله لكن اعتقد أنه مثله، اعتقد أنه مثله. فهذا كالنوعين اللذين قبله في كونه كافرا الكفر الناقم عن الملة. خلاص. الرابع ألا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلا لحكم الله ورسوله فضلا عن أن يعتقد كونه أحسن منه، يعني ده هو باحث ولا معتقد أن حكم الخلق أحسن من حكم الله، ولا أن ولم يعتقد التسوية لكنه اعتقد بإيه؟ الجواز، اعتقد الجواز، لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله، فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليه. الخامس وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة بالشرع ومقابلة لأحكامه ومشاقة لله ولرسوله ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما ومراجع ومستندات، فكما أن المحاكم الشرعية مراجع مستمدات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيئة مكملة مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون وتلزمهم به وتقرهم عليه وتحكمه عليهم، فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة بأن محمد رسول الله بعد هذه المناقضة. واضح؟ يبدأ قسم من أقسام التي جعلها في كفر الإيه؟ لاعتقاد. السادس ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها سلومهم، اللي هو إلا السلوين كده، إحنا السلو عندنا كده، يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به ويحصلون على التحاكم إليه عند النزاع بقاء على أحكام الجاهلية وإعراضا ورغبة عن حكم الله ورسوله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى كل دي الأقسام اللي هي الإيه؟ الكفر الناقل عن الملة. وأما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله وهو الذي لا يخرج من الملة، فقد تقدم أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قد شمل ذلك القسم، وذلك في قوله رضي الله عنه في الآية كفر دون كفر، وقوله أيضا ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، انتهى كلام ابن عباس. وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى. يعني إذن هو جعل أن تشريع قوانين تخالف شريعة الله عز وجل يحاكم ويتحاكم الناس إليها، هذا من كفر الإيه؟ الاعتقاد. لكن إن كان الشرع مطبقا كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه القضاة ثلاثة قاض في الجنة وقاضيان في النار، القاضي في الجنة ما هو؟ من هو القاضي الذي في الجنة؟ الذي يعلم حكم الله عز وجل ويحكم به، والثاني يحكم بجهل، والثالث يعلم ويحكم بخلاف إيه؟ ما يعلم. إذا ده دليل على إيه؟ على أن الحكم أو القانون الذي يستند إليه هو قانون الشرع لكنه يخالف ضميره في هذه المسألة. فإن كان خالف ضميره في هذه المسألة لشهوة أو رياسة أو قرابة أو ما إلى ذلك فهذا من المعاصي وهو من الكفر دون كفر. لكن إذا خالف قانون الشرع اعتقادا منه أو عدم اقتناع منه بأن هذا القانون الإلهي هو الأحسن للناس فهذا أيضا إيه؟ كفر أكبر. ده مذهب الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأنا أنصحكم في مثل هذه الأمور أن تراجعوا دائما النقولات، فللأسف الشديد الذين يصنفون الآن لا سيما في هذه القضية يتبعون الأهواء، يتبعون الأهواء. فينبغي عليك أن تراجع دائما النقولات وأن تتأنى أن تتأنى. دي مسألة. احنا لازلنا مع كلام خالد العنبري وهو يذكر الشبهات التي لجأ إليها من كفر الحكام الذين بدلوا شريعة الله عز وجل. يقول في صفحة 130 اللي معاه الكتاب يتابعني في صفحة 130 ويكثر استشهاد هؤلاء في هذه القضية بتعليق الشيخ محمود شاكر على خبر أبي مجلس وحسبوا أن الشيخ حفظه الله يذهب إلى ما يذهبون إليه من تكفير جميع من لم يحكم بما أنزل الله بجحود أو بغير جحود، وأن المقصود بتشنيعه نحن القائلين بالتفصيل. إن الشيخ محمود شاكر شنع على الذين أنكروا الكفر، فبيقول يحسب هؤلاء أن المقصود بتشنيعه نحن القائلين بالتفصيل، وهكذا طاب لهم أن يفهموا من كلامه المتين ومما يدل على غلط ما فهموه من الشيخ أمران. يبقى إذن وجدت يتهمنا أننا فهمنا كلام الشيخ محمود شاكر المتين فهما مغلوطا، وأن الشيخ يذهب إلى ما يذهب إليه خالد العنبري ومن وافقه. والشيخ في حقيقة الأمر هكذا يقول خالد العنبري يوافقهم فيما يذهبون إليه. ومما يدل على ذلك على أن الشيخ يوافقهم أمران. الأول تصريحه بذكر الطائفة التي يشنع عليها في تصديره لكلامه بقوله، ده كلام الشيخ محمد شاكر بقى، اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة، وبعد فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه، وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام. انتهى النقل الأولاني. أنا بس أريد أن أستوقفك عند نقطة معينة. يقول إيه؟ تصريحه بذكر الطائفة التي يشنع عليها في تصديره لكلامه بقوله اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة، وبعد فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله واستحاق إلى قوانين الكفر. قوله قول الشيخ حفظه الله قد تلمس المعذرة أو رحمه الله الشيخ محمود شاكر الشيخ توفي رحمة الله عليه توفي مؤخرا. قوله قد تلمس المعذرة لأهل السلطان، هل تلمس لهم المعذرة يعني سوغ لهم أن يحكموا بغير شريعة الله وقال لهم لا حرج عليكم في ذلك، أم أنه تلمس لهم المعذرة يعني لم يكفرهم؟ هذا محتمل والآخر محتمل. المعنى الأول خالد العنبري حمل عليه الكلام، تلمس المعذرة لأهل السلطان يعني سوغ لهم وأجاز لهم أن يحكموا بالقوانين الوضعية احتجاجا بخبر أبي نجلس. والمعنى الثاني لم يلتفت إليه خالد العنبري اللي هو أن قد تلمس المعذرة لأهل السلطان يعني لم يكفرهم، صح كده؟ مش المعنى ده محتمل يا اخوانا؟ طيب نكمل الكلام. قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه، وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام. انتهى النقل عند هذا الحد. قال خالد العنبري: فهو يقصد بكلامه الآتي التشنيع والرد على طائفة معينة سوغوا للحاكم الحكم بقوانين الجاهلية محتجين بأثر أبي مجلد السابق، كما قال في آخر مقالته: فمن احتج، شيخ محمود شاكر بقى، فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابها وصرفها إلى غير معناها رغبة في نصرة سلطان أو احتيالا على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده، فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله. خلاص، خليك جيني معاك كتاب. طيب، خليك في النقل الأولاني. آخر عبارة في إيه في النقل الأولاني؟ وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام، مش كده؟ وأصم عند هذا الإيه؟ الحد. وانتقل إلى آخر كلام الشيخ شاكر. تعال كده نشوف كلام الشيخ محمود شاكر في صفحة 156 من كتاب عمدة التفاسير الجزء الرابع. قال الشيخ شاكر، الشيخ محمود شاكر: اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة وبعد. الأخ لما نصل عند الموضع اللي ذكره خالد العنبري ارفع ايدك كده، قول انتهى الكلام الى عند هذا الحد، وانا اكمل عشان الاخوه يعرفوا الكلام الذي حدثه خالد العنبري وماذا يفيد هذا الكلام لتعرف حقيقه القول. اللهم اني ابرأ اليك من الضلاله وبعد، فان اهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذره لاهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه، وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام. فلما وقف على هذين الخبرين، ده كل الكلام اللي جاي ده بقى محذوف، فلما وقف على هذين الخبرين اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله، وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها والعامل عليها، لا تكفر الراضي بها والعامل عليها. فلما وقف على هذين الخبرين اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله، وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها والعامل عليها. انت اخبرك هو انتهى عند كلمة ايه في بلاد الإسلام؟ هذا في الكلام اللي بعدها في نفس الصف في بلاد الإسلام ايه؟ هذا في الكلام اللي بعدها في نفس الصف. انت اخبرك قل لي بالله عليك قبل أن نكمل كلام الشيخ شاكر، كيف يسوغ هؤلاء ويجيدون للسكان أن يحكموا بقانون الكفر ويحتجون بخبر أبي نزلز الذي يدل على الكفر دون كفر؟ يبقى هل هو مسوغ هنا في هذه الحالة أم أنه يقول للحاكم ليس هذا كفرا؟ معقول أقول له يجوز أن تحكم بغير ما أنزل الله لأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر، أم أن المعقول أن يقول له الحكم بغير ما أنزل الله ليس كفرا مخرجا عن الملة وإنما هو كفر دون كفر من الذنوب والمعاصي؟ خدت بالك؟ طيب نكمل كلام الشيخ شاكر. والناظر في هذين الخبرين لا محيص له عن معرفة السائل والمسؤول. بيقول من أبو مجلد ومين الجماعة اللي راحوا له من بني عمرو بن سدوس ودول كانوا من الإباضية نسبة إلى عبد الله بن إباض وهكذا، يعني هو بيتكلم عن من السائل ومن المسؤول. خلاص، بعد ما خلص من السائل ومن المسؤول في صفحة 157 يقول: وإذا فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكاك إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى. وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تفسير القائل به والداعي إليه. والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتعطيل لكل ما في شريعة الله. بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج، يعني المسألة مش انتهت عند هذا الحد وبس، لا، تعمل يقول لك كمان أنتم أعلموا بأمور دنياكم وإن دي شريعة الغار وإن لكل مقام مقال والزمن ده لا تناسبه أحكام، يعني زاد على هذا بأمور أخرى. بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا ولعلل وأسباب انقضت فسقطت الأحكام كلها بانقضائها. فأين هذا مما بيناه من حديث أبي مجلز والنفر من الإباضية من بني عمرو بن سدوس؟ ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مجلز أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام. يقولوا إزاي أنت بتقول إن خبر أبي مجلز هو الحالة اللي إحنا فيها دي؟ سبق لها مثل في تاريخ الإسلام. ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مجلز أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكما وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها هذه واحدة. يعني إذا لا حجة لكم في خبر أبي مجلز لأن فتواه لا تتنازع على هذا الواقع وإنما كانت تتعلق بواقع مخالف لهذا الواقع. وأخرى أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله فيها فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة، وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية فهذا ذنب تناله التوبة وتلحقه المغفرة، وإما أن يكون حكم به متأولا حكما خالف به سائر العلماء فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أن يكون في زمن أبي مجلز أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر جاحدا لحكم من أحكام الشريعة أو مؤثرا لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام فذلك لم يكن قط، فلا يمكن صرف كلام أبي مجلز والإباضيين إليه. فمن احتج يبقى الحتة الإيه اللي بابها بعد كده، شفت أسقط كلاما الكلام الذي أسقطه. فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابها وصرفها إلى غير معناها رغبة في نصرة سلطان أو احتيالا على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله أن يستتاب. فإن أصر وكابر وجحد حكم الله ورضي بتبديل الأحكام فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين وكتبه محمود شاكر. الأخ هنا بيقول الثاني إحالته في نهاية تعليقه على كلمة ابن جرير الطبري، مفيش إحالة، الإحالة مش موجودة، إحالته في نهاد تعليقه على كلمة ابن جرير الطبري مما يدل دلالة واضحة على أن مذهبه ومعتقده في هذه المسألة هو مذهبنا واعتقادنا الذي ندين الله به من التفصيل الذي سلف. طبعا هو لو أحال الشيخ شاكر على كلمة الطبري في التفريق بين الجاحد وغير الجاحد فقد تبين لك من كلامه في صفحة 157 أن الذي يفعل هذا جاحد. أعود الكلام مرة أخرى. وإذا فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، أي أن من فعل ذلك لا يكفر. مبتدعة زماننا يقولون هذا، ولم يقل أحد أبدا إن هذا جائز على مر العصور. حتى أهل الباطل وعلماء الضلالة يقولون هو كفر دون كفر. صح لم الصح في برامج التوبة وهو كفر دون كفر، محدش أبدا قال لا بما فيهاش حاجة. وإذا فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تفسير القائل به والداعي إليه. أهل الباطل وأهل الريب والفتن كيف كان تسويغهم، أو كيف كان كما قال الشيخ شاكر قد تلمذ المعذرة لأهل السلطان، تلمس المعذرة أي فلم يكسرهم. ارجع لكلام كان لصفحة 156 هو فلما وقف على هذين الخبرين، خبر أبي مجلس وخبر ابن عباس كفر دون كفر، فلما وقف على هذين الخبرين اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله. يعني إيه؟ أن هذا ليس إيه؟ كفرا. شوف، وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها والعامل عليها. يبقى شوف هو بيتكلم عن مين؟ أنت خدت بالك؟ اللي يشتغل يرفع إيه؟ نعم. هذه الجزئية اللي سأله خالص؟ هو بيقول إن أهل الضلال تلمسوا المعذرة لأهل السلطان في الحكم بغير ما أنزل الله والقضاء بشرائع الكفر في الدماء والأموال والأعراض. تلمس لهم المعذرة عن إيه؟ قال لهم هذا جائز؟ ولا تلمس المعذرة أي في تكفيرهم؟ بس هل عمري بيقول تلمس المعذرة أي أنهم جوزوا ذلك. الشيخ محمود شاكر بيقول تلمس المعذرة فلم يكفرهم، فلم يكفرهم. انت خدت بالك اهو. وان مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها والعامل عليها. واضح الكلام يا اخوانا؟ طيب مما يؤيد هذا؟ طبعا خالد العنبري ينكر على الذين يفترون النصوص، وقد بينت لك انهم لم يفعلوا ذلك تغييرا للكلام، بل فعلوا ما يؤيد مذهب خالد العنبري كصاحب كتاب نواقض الايمان. واخد بالك؟ ابن عباس بيقول كفر دون كفر، اما ان يكون جاحدا فهذا كفر، ان كان جاحدا فكفره ناقل عن المله، وان كان غير جاحد فكفر دون كفر. فالرجل لما جاي بيتكلم عن انواع الكفر بغير ما انزل الله قال وقد يكون كافرا ان كان جاحدا، قال ابن عباس ان كان جاحدا فقد كفر. واخد بالك؟ وما كملش الباب، يوم يقول لك ايه؟ حذف وبطل كلام ابن عباس ليوهم القارئ أن ابن عباس لا يذهب إلى التفصيل، مع أن ابن عباس مذهبه أنه لا يكفر إلا جاحد. طب الراجل جاب الكلمة دي بس تخبلك، لكن شوف بقى اللي خالد العنباري عمله هنا، وشوف اللي عمله مع كلام الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. طيب الشيخ محمود شاكر مين أخوه؟ الشيخ أحمد شاكر المحدث القاضي، مش كده؟ الشيخ أحمد شاكر هو الذي نقل كلام أخيه محمود شاكر أهو. فكتب أخي السيد محمود بمناسبة هذين الأثرين ما نصه كذا. بعد ما ذكر الشيخ أحمد شاكر نقل ما ذكره محمود شاكر دي في صفحة 172 ذكر بقى كلمة لما الحافظ ابن كثير رحمه الله تكلم عن الايه الياسف أفحكم الجاهلية يبغون، وقعد يجيب اشتقاقات هذه الكلمة وأن أصلها الياسة ثم ضافوا إليها سياسة وهكذا، واخبرنا إلى أن قال. أقول بعد ما نقل هذه الكلمة باشتقاقاتها هنا، راح جايب كلام الشيخ الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. الحافظ ابن كثير له كلام عند قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، انتوا عارفينه ولا نقراه؟ نقراه؟ اللي عايزه نقراه يرفع ايده. طيب وقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، ده كلام لكثير، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال ابن كثير ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم سنتز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام. الذي وضع لهم الياسق راح نديها واحد، وبدأ يشرح في اشتقاقات هذه الكلمة الشيخ أحمد شاكر تحت الهامش هنا خلاص. وهو عبارة الياسق ده عبارة عن ايه؟ وهو عبارة عن كتاب مجموع من احكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الاسلامية وغيرها، وفيها كثير من الاحكام اخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. قال الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون أي يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء. راح ندي واحد هنا عند آخر إيه والعادل في كل شيء، كاتب واحد تحت وقد نقل الحافظ المؤلف اللي هو ابن كثير في تاريخه أشياء من ثقافات هذا الياسق. أخي سألني مرة اللي فاتت فين في البداية والنهاية الجزء 13 صفحة 218 119، لكن العبارة المنقولة صفحة 119 بالذات. ثم قال ابن كثير في البداية والنهاية فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسة وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. فتبالك هنيجي للنقل بتاع ابن كثير ده، يا ابن كثير كفرهم ليه؟ هل عشان هم ادعوا أن جنكيز خان هو ابن الإله وأنه مش عارف إيه وما إلى ذلك؟ ده هو بيقول لك فمن تحاكم إلى شرائع الله المنسوخة، بعيد عن جنكيز خان، فمن تحاكم إلى شرائع الله المنسوخة كفر، فكيف من تحاكم إلى الياسة؟ لأن شرائع الله المنسوخة كانت دينا يتدين به في وقت من الأوقات، مش كده؟ مش إحنا قرأنا عليكم الإجماع الذي نقله ابن حزم، ولا يختلف مسلمان في أن من تحاكم إلى الإنجيل أو التوراة في حكم كان كافرا حلال الدم والمال. شاكرين النقل ده يا اخوانا، هجيب لكم موضوع ان شاء الله تاني، انا ناقل النقل على هل هو على كل حال في كتاب الاحكام في اصول الاحكام لابن حزم، والموضع للاسف نقلت هذا الموضع على هامش رساله علي حسن بن عبد الحميد. فبعد ان ذكر ابن كثير كلامه في التفسير، وبعد ان نقل احمد شاكر رحمه الله كلامه في البدايه والنهايه، قال أفيجوز مع هذا في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوروبا الوثنية المنشدة، بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة يغيرونه ويبدلونه كما يشاءون، لا يبالي واضعه أوافق شرعة الإسلام أو خالفها أم خالفها؟ إن المسلمين لم يبلوا بهذا قط فيما نعلم من تاريخهم إلا في ذلك العهد، عهد التتار، وكان من أسوأ عهود الظلم والظلام، ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له. يعني في عهد التتار الذي كان أسوأ العهود ظلما وظلاما، كان مخالفا لهذا العهد، وأحسن منه في إيه؟ في أن المسلمين، ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له، بل غلب الإسلام التتار ثم مزجهم فأدخلهم في شرعته، وزال أثر ما صنعوا بثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم، وبأن هذا الحكم السيء الجائر كان مصدره الفريق الحاكم الزاك، لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة، ولم يتعلموه ولم يعلموه أبناءهم، فما أسرع ما زال أثره. أفرأيت هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير في القرن الثامن لذلك القانون الوضعي الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز خان؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر؟ ده كلام العلماء، مش كلام المدلسين أصحاب الأهواء، ده كلام العلماء أخوانا. ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر في القرن الرابع عشر إلا في فرق واحد أشرنا إليه آنفة؟ في القرن الرابع عشر، يعني احنا كنا الشيخ شاكر مات سنة 58، وكانت المصائب حصلت، المصائب كانت حصلت، انت عارف الخلافة سقطت سنة كام؟ 24. أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير في القرن الثامن لذلك القانون الوضعي الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز خان؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر في القرن الرابع عشر إلا في فرق واحد أشرنا إليه آنفا، أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام أتى عليها الزمن سريعا فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت، ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالا وأشد ظلما وظلاما منهم، لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذا في هذه القوانين المخالفة للشريعة، والتي هي أشبه شيء بذاك الياسق الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر. هذه القوانين التي يصطنعها ناس ينتسبون للإسلام ثم يتعلمها أبناء المسلمين ويسخرون بذلك آباء وأبناء، ثم يجعلون مرد أمرهم إلى معتنق هذا الياسق العصري، ويحقرون من يخالفهم في ذلك، ويسمون من يدعوهم إلى الاستمساك بدينهم وشريعتهم رجعيا وجامدا إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة. بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع الإسلامي، يريدون تحويله إلى ياسقهم الجديد بالهوينة واللين تارة، وبالمكر والخديعة تارة، وبما ملكت أيديهم من السلطان ثارات، ويصرحون ولا يستحيون، لأنهم يعملون على فصل الدين عن الدولة. أفادوه إذن مع هذا لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد، أعني التشريع الجديد؟ أو يجوز لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به، عالما كان الأب أو جاهلا؟ أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا الياسق العصري وأن يعمل به ويعلم عن شريعته البينة؟ ما أظن أن رجلا مسلما يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلا، ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله كتابا محكما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال، ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلانا أصليا لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة. إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها. فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه، ألا فليفضع العلماء بالحق غير هيابين، وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير موانين ولا مقصرين. سيقول عني العبيد هذا الياسق العصري وناصروه أني جامد وأني رجعي وما إلى ذلك من الأقاويل، ألا فليقولوا ما شاءوا، فما عبأت يوما بما يقال عني ولكني قلت ما يجب أن أقول. انتهى كلام الشيخ أحمد شافعي. أين هذا الكلام في رسالة خالد العنبري؟ موجود؟ هل سمعتم أن الشيخ محمود شاكر اعترض عليه وقال له لقد فهمت فهما خطأ من كلامي؟ طب هل كلام الشيخ محمود شاكر نفسه بعد استكماله هل يفيد المعنى الذي وصل إليه خالد العنبري؟ وهل يظن ظان أن أهل الرياض والفتن احتجوا بخبر أبي مجلس وبخبر ابن عباس على جواز الحكم بغير ما أنزل الله وتبديل الشرائع؟ سمعتم هذا يا أخوانا؟ طيب، يبقى إذا لما يجي يقول في أول الفصل ومن لويهم لكلام أهل العلم وتحليلهم له ما لا يحتمل زعمهم أن الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا أصغر، إذ حكم الحاكم أو القاضي إلى آخره، يقول إيه لويهم لكلام أهل العلم وتحليلهم له ما لا يحتمل زعمهم. يقول بقى كمان في الفصل السابق، معذرة، في الفصل اللي هو صفحة 121 القسم الثاني، لويهم لبعض أفواد أهل العلم وتحميلها ما لا تحتمل وبتر بعضها بما يتوافق ويتناسق مع ما يذهبون إليه. هذا العنوان كده، هل الذين اتهمهم بذلك
براء منه أم لا؟ المثلين المذكورين ذكرت براءة صاحبيهما. طيب هل ما رمى به الآخرين وقع فيه بأقبح وأسمع طريقة أم لا؟ إذا لما يقول قد يذهب العجب من قارئ الكريم كل مذهب، كيف جعل المعاصرون ممن كتب في هذه القضية كل هذه النقولات الفاصلة والحجج النيرة وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون؟ والحق أنهم وقفوا على غيد أو وقفوا على غيد قليل من النقولات التي أوقفنا القارئ عليها، إلا أنهم سلطوا عليها طاغوت البدر والتأويل فنسفوا ما تدل عليه من الحق نسفا، فأحالوا معانيها الصريحة إلى ما تهوى أنفسهم. هو أحق بهذه التهمة أم لا؟ طيب تفضل يا أخي. قبل أن ندخل في نقل آخر، أنا هنتهي فرصة الإخوة اللي معاهم الكتاب ونرجع تاني لنقل الشيخ محمود شاكر، وأريد أن يشاهدوا مشاهدة عملية كيف يكون البتر. القلم الرصاص صفحة 156 أولا، ابتداء من تعليم القلم الرصاص صفحة 156 بدأ البتر. بصرها بترا مجحفا يغير المعنى، يبقى مثل هذا لا يؤخذ منه دين، يلحق بأخيه في الضلال علي حسن عبد الحميد وبالضال الذي يعيش في بلدنا هذا، يلحق بهم على طول. قاعد فرحان كهبلة مسكوها فضلة كما يقولون في المثل، ومسك كده عمال يقرأ كأنه كلام منزل من خالق السماوات والأرض. سبحان الله العظيم، فيش لا مراجعة ولا أي حاجة أبدا. هذا فين؟ حد يحب يشوف؟ دي رسالة شبهات حول السنة ورسالة الحكم بغير ما أنزل الله لسماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، مكتوب على الجلدة، راجعه فضيلة الشيخ حمد الشتوي وفضيلة الشيخ مصطفى العلوي، واعتنى به وقام بخدمته السعيد بن صابر عبده. المكتبة دار الفضيلة، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، رقم الإيداع مكتوب، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، الرمز البريدي 11433، صندوق بريد 10387 10387، إن أردت الفاكس 233026 233026. في صفحة 61 رسالة الحكم بغير ما أنزل الله، يقول فيها الشيخ رحمه الله: قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أمر الله جل شأنه جميع الناس أن يرد كل منهم أن يرد كل منهم ما لديه من أمانة إلى أهلها أيا كانت تلك الأمانة، فعم سبحانه بأمره كل مكلف وكل أمانة، سواء كان ما ورد في نزول الآية صحيحا أو أم غير صحيح، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم أوصى سبحانه، نقرأ الرسالة كلها ولا نرى محل الشاهد؟ نرى مع أرض حالات الحكم بغير ما أنزل الله، صفحة 63، حالات الحكم بغير ما أنزل الله. والرسالة هنا أنا مش عارف، أنا خايف لحسن حد يقول ده بيبطل هو كمان، أسيبها لكم ولا أعمل فيها إيه بالضبط مش عارف. حالات الحكم بغير ما أنزل الله: الأولى من لم يبذل جهده في ذلك ولم يسأل أهل العلم وعبد الله على غير بصيرة أو حكم بين الناس في خصومة فهو آثم ضال مستحق العذاب إن لم يتب، إن لم يتب ويتغمده الله برحمته. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يبقى الإنسان ينبغي عليه ألا يقول على الله ما لا يعلم، وأن تقول على الله ما لا تعلمون. الثانية وكذا، يبقى الأولاني إيه؟ حكم بجهل. الثانية وكذا من علم الحق ورضي بحكم الله لكن غلبه هواه أحيانا فعمل في نفسه أو حكم بين الناس في بعض المسائل أو القضايا على خلاف ما علمه من الشرع لعصبية أو لرشوة مثلا فهو آثم لكنه غير كافر كفرا يخرج من الإسلام إذا كان معترفا بأنه أساء ولم ينتقص شرع الله ولم يسئ الظن به بل يحس في نفسه ما صدر منه ويرى أن الخير والصلاح في العمل بحكم الله تعالى. واضح الكلام يا أخوانا؟ على نعيده ثاني. طيب مش ده موافق لكلام الشيخ محمد بن إبراهيم إلى الآن، وموافق لكلام الشيخ ابن عثيمين الذي سأعيد قراءته ولن أمل في هذه القضية بإذن الله تعالى إلا أن يشاء الله شيئا. روى الحاكم عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق فجار متعمدا أو قضى بغير علم فهو في النار. يبقى ده دليل على القسمين الأولين. نيجي للقسم الثالث. الثالثة من كان منتسبا للإسلام عالما بأحكامه ثم وضع للناس أحكاما وهيأ لهم نظاما ليعملوا به ويتحاكموا إليها وهو يعلم أنها تخالف أحكام الإسلام، وهو يعلم أنها تخالف أحكام الإسلام فهو كافر خارج من ملة الإسلام. وكذا الحكم في من أمر بتشكيل لجنة أو لجان لذلك، ومن أمر الناس بالتحاكم إلى تلك النظم والقوانين أو حملهم على التحاكم إليها وهو يعلم أنها مخالفة لشريعة الإسلام. وكذلك من يتولى الحكم بها وطبقها في القضايا، ومن أطاعهم في التحاكم إليها باختياره مع علمه بمخالفتها للإسلام، فجميع هؤلاء شركاء في الإعراض عن حكم الله. لكن بعضهم يضع تشريعا يضاهي به تشريع الإسلام ويناقضه على علم منه وبينه اللي هو الايه؟ المقنن. وبعضهم بالامر بتطبيقه او حمل الامة على العمل به او ولي الحكم به بين الناس او نفذ الحكم بمقتضاه. وبعضهم بطاعة الولاة والرضا بما شرعوا لهم ما لم يأذن به الله ولم ينزل به سلطانا. يبقى واخد بالك، المقنن والقاضي والمتحاكم اختيارا كل هؤلاء يشملهم هذا الحكم. فكلهم قد اتبع هواه بغير هدى من الله وصدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه وكانوا شركاء في الزيغ والالحاد والكفر والطغيان، ولا ينفعهم علمهم بشرع الله واعتقادهم ما فيه مع اعراضهم عنه وتجافيهم لأحكامه بتشريع من عند أنفسهم وتطبيقه والتحاكم إليه، كما لم ينفع إبليس علمه بالحق واعتقاده إياه مع إعراضه عنه وعدم الاستسلام والانقياد إليه، وبهذا قد اتخذوا هواهم إلها فصدق فيهم قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. العنبري جعل هذه الآية من الشبهات، لما ترجع لكتاب العنبري ستجد أن هذا أنه ساق هذه الآية على أنها من الشبهات التي يحتج بها أهل الإيه أو المخالفون الذين يتحدث عنهم كأنهم مجموعة من الصبية أهل البدع والضلال الذين يلعبون الكرة الشراب في الطرقات، وهذا كلام أهل العلم. طبعا كلام الشيخ أهو صرخ في الأول من توفيق القسم الثاني: من علم الحق ورضي بحكم الله لكن غلبه هواه أحيانا فعمل في نفسه أو حكم بين الناس في بعض المسائل أو القضايا على خلاف ما علمه من الشرع لعصبية أو لرشوة مثلا، فهو آثم لكنه غير كافر كفرا يخرج من الإسلام إذا كان معترفا بأنه أساء ولم ينتقص شرع الله ولم يسئ الظن به، بل يحز في نفسه ما صدر منه ويرى أن الخير والصلاح في العمل بحكم الله تعالى. القسم الثالث على طول: من كان منتسبا للإسلام عالما بأحكامه ثم وضع للناس أحكاما وهيأ لهم نظاما ليعملوا به وبها ويتحاكموا إليها، وهيأ لهم نظما ليعملوا بها ويتحاكموا إليها وهو يعلم أنها تخالف أحكام الإسلام، فهو كافر خارج من ملة الإسلام. الأستاذ حمد بن إبراهيم الشتوي عمل هامش تحت الدهر رقم 2 وعمل هامش تحت، أقرأ عليكم كلامه وكل واحد يعني الذي يستطيع أن يفهم من هذا الكلام شيئا فليفهم هذا الكلام إن شاء الله. يقول: من كان معرضا، مراد الشيخ هنا من كان معرضا عن الحكم بالشريعة إعراضا كليا في جميع شؤون الحياة على سبيل البدن، وليس المراد من وقع في بعض ذلك ولو شكل له اللجان ووضع له النظم والقوانين ما دام حكمه العام حكما شرعيا. يعني أنا أقول لك اللي يغير حكم واحد ولا بعض الأحكام لكن الحكم العام حكم شرعي كأنه يجادل عن البعض، لكن هذا لا يشملنا. وليس المراد من وقع في بعض ذلك ولو شكل له اللجان ووضع له النظم والقوانين ما دام حكمه العام حكما شرعيا، لكن خالف في بعض لبعض العوارض مخالفة تزول بزوال أسبابها فلا يكون كافرا ولا تكون حكومته كافرة، بل حكمه هذا من الضلال العظيم والإثم المبين واتباع الهوى وضعف الدين ونقص الإيمان، والله أعلم، كتبه تلميذ الشيخ حمد بن إبراهيم الشتوي. هل مراد الشيخ يتضح من هذا الكلام إنه بيقول لك إن كان معرضا إعراضا كليا لكن إن أعرض عن البعض ببعض العوارض التي تزول بزوالها؟ شوف كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين عشان نعرف هذا مراد الشيخ ولا لا. في رسالة علي حسين أبو لوز، لكن الفتوى نفسها مجموع فتاوي ورسائل الشيخ ابن عثيمين الجزء الثاني 144-147 وكتاب إزالة الستار عن الجواب المختار لهداية المحتار لابن عثيمين صفحة 90-92. سؤال فضيلة الشيخ ابن عثيمين أيضا، نصلي العشاء الأول يا أخوانا، توافقوا كمان 5 دقائق؟ طيب نعم، لا عشان الناس بس، ها السنة
كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الناس اجتمعوا عجل بالصلاة، وإذا لم يجتمع الناس أخر الصلاة عليه الصلاة والسلام. هذه السنة. في الشيخ ابن عثيمين أيضا، هل هناك فرق بين المسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي وبين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما؟ واضح السؤال؟ المسألة المعينة التي هل هناك فرق بين المسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي وبين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما؟ فأجاب: نعم هناك فرق، فإن المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق، وإنما هي من القسم الأول فقط، هذا الكفر المخرج من الملة، لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه. والحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يستبدل هذا الحكم بحكم الله تعالى بحيث يكون عالما بحكم الله، ولكنه يرى أن الحكم المخالف له أولى وأنفع للعباد من حكم الله، أولى وأنفع للعباد من حكم الله، أو أنه مساوي بحكم الله، أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز فيجعله القانون الذي يجب التحاكم إليه، فمثل هذا كافر كفرا مخرجا عن الملة، لأن فاعله لم يرضى بالله ربا ولا بمحمد رسولا ولا بالإسلام دينا. وعليه ينطبق قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ولا ينفعه صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج، لأن الكافر ببعض كافر به كله. قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، إلى آخر الآيات. وقال سبحانه: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الثاني أن يستبدل بحكم الله تعالى حكما مخالفا له في قضية معينة دون أن يجعل ذلك قانونا يجب التحاكم إليه، فله ثلاث حالات. احنا بعينينا القسم الاول، مش قال لك ان ده لا يتأتى فيه التقسيم السابق وانما هو من القسم الاول فقط؟ ايه التقسيم السابق ده؟ بعد صلاة العشاء ان شاء الله نقرأ فتوى الشيخ ابن عثيمين حفظه الله. اقول قولي امين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، بل مؤلف ينبغي أن نحذر منه وهو اسمه إبراهيم العسعس، أبو الهدى إبراهيم العسعس، وله مؤلفات تنشرها دار الديارق في الأردن، وله إصدار أخير، هذا الإصدار يعني فيه مغالطات وفيه تهكم على السلف، بل وتهكم على بعض الصحابة، ويبدو أن هذا رجل من حزب التحرير. طبعا أنا أتكلم عن مسألة الخروج على الحكام وما إلى ذلك، ويقول: كيف حصرتم الأمر في التكفير؟ يعني الأدلة دلت على أن الحاكم حتى وإن أظهر المعصية بواحا فيخرج عليه، هذا الكلام خطأ خلاف ما عليه جمهور أهل العلم وما دلت عليه الأدلة الصحيحة. طبعا استدل باستدلال لازم لهذا الضال ولغيره من الضلال، حيث يقول في حديث عبادة بن الصامت: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.
في رواية أحمد إلا أن تروا إثما بواحا، وفي رواية ابن حبان إلا أن تروا معصية بواحا. قال والكفر يطلق على المعصية. فنحن نقول لهؤلاء ماذا تقولون في هذا الحديث إلا أن تروا كفرا بواحا، وأنتم تقولون لفظة الكفر مشتركة بين الأكبر والأصغر، بالإضافة إلى أن الكفر المنكر بغير التعريف بالألف واللام يحمل على الأصغر، وأن المعرف بالألف واللام يحمل على الأكبر، وهذا كلام نحن ننكره رغم أن قائله عظيم القدر وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد قاله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. وخالد العماري أنكر هذا الكلام، فماذا يفعل الضال الذي يدرس كتابه الآن؟ ماذا يفعل؟ كان عم يقول هذا التقسيم لا دليل عليه، وأنا قلت في حينه والله وردت لفظة كفر معرفة في قوله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأنتم حملتموها على الكفر الأصغر اللي هو الكفر دون كفر، ونحن نحملها معكم على ذلك في حالات معينة ما لم يكن مستحيلا أو جاحدا، مش كده؟ معناها معروفة بالألف واللام. بينما قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الكفر ده كفر إيه؟ أكبر، مش كده؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهذه لفظ الكفر مش معرفة بالإيه؟ بالإيه؟ بالألف واللام. فقلت في حينه لفظة الكفر عند الإطلاق تحمل على الكفر الأكبر، هؤلاء يريدون أن يجعلوها لفظة مشتركة بين الأكبر والأصغر. خدت بالك الأصغر ده مش مخرج من الملة، يعني ده إسلام ولا مش إسلام؟ إسلام. وقد فعل هذا الصنعاني في حاشية الإيه؟ العدة على الإحكام، الأحكام في شرح عمدة الأحكام، جعلها لفظة مشتركة وبينت خطورة هذا الأمر. يعني شوف القوم لا يبالون يعني او لا يهتمون الا بنصرة المسألة الحاضرة فقط، وان ادخلتهم في الف باطل وهدمت عليهم الاف المسائل. لما احنا نقول ان اللفظة دي لفظة مشتركة، طبعا هي مشتركة بين معنيين متضادين، تقبلت بين معنيين متضادين، الكفر المخرج من الملة والكفر غير المخرج من الملة يعني اسلام. فإذا هذه اللفظة المشتركة بين معنيين متضادين من قبيل المجمل، المجمل لا يرجح أحد معنيه إلا بأن يبينه الدليل الشرعي. هيقول لك الإجماع دل على أن المراد بالكفر في هذه الآية أو في هذا النص هو الكفر الأكبر، يعني إذا القرآن سقطت دلالاته وكان الدليل بالإجماع، فلمن لا يأخذ بالإجماع ولمن يمنع من ثبوته ماذا يفعل مع هؤلاء في هذه الحالة؟ إذا نتحول القرآن في أكثر القضايا إلى مجملات، لكنهم لا يدرون شيئا عن هذا. قاعد مسك الكتاب عنه، قاعد مسك الكتاب وخلاص عمال يقرا الناس ويتحكم على الآخرين بغير حق وبباطل وما إلى ذلك، ويقول يعني كانوا شرفاء إن شئت فقل إيه؟ كانوا صرحاء وإن شئت فقل شرفاء. عن مين يا اخوان؟ عن الخوارج. مع ان هو نفسه قال في درس من دروسه وقد ذهب بعض الافاضل لتكفير الحاكم بغير ما انزل الله مبدل الشرائع، وانا قلت ساعتها طب بعض الافاضل يعني اعتبرني اخي من الزمره، يعني انا لا اخلو من احد من يعني من احد اثنين، إما أن أكون قد اجتهدت في هذه المسألة والاجتهاد المجتهد معذور، حطني مع الأفاضل دول المجتهدين، بلاش إن أنا مجتهد، يبقى ما دام مش مجتهد يبقى إيه؟ مقلد. قلدت هؤلاء الأفاضل، قلدت هؤلاء الأفاضل، هم لا يبالون. زي ما جيت مرة محمد شقرة يقول في درس من دروسه وهو يعني يرد على عبد الرحمن عبد الخالق لما الشيخ الألباني حفظه الله وشفاه وعافاه قال يعني من وضع اليمنى ولست أشك أن وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع بدعة ضلالة. فعبد الرحمن عبد الخالق قال كيف يقال هذا؟ فمحمد شقرة قال لا الشيخ له تفصيل. طب ايه التفصيل؟ اسمع التفصيل. بغير تشنيع الشيخ الألباني أستاذنا، ويعني لا أستطيع أنا لا عن نفسي لا أستطيع أن أستغني عن كتب الشيخ الألباني، لكن في النهاية الكل يقال من قوله يا رب. الله إنت هتقول لي بلاش دعك من التقليد من نسيب كلام أحمد وكلام الشافعي في موضع وكلام مالك في موضع كلام أبي حنيفة في موضع وكلام ابن حزم في مواضع ونيجي هنا نقول لا هذا لا يوصف قول سبحان الله. إيه بقى التفصيل؟ قال الشيخ قال لو كان الإمام هو الشيخ عبد العزيز بن باز لوضعت اليمنى على اليسرى، لكن غير الشيخ عبد العزيز بن باز لا. ليه؟ وانت تحتج بقوله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريره في الصحيحين انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا الى اخر الحديث فلا تختلفوا عليه. الامام اللي بيصلي لا يقوى من احد اثنين، اما ان يكون مجتهدا متبعا وترجح لديه ادله الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله واسال الله عز وجل ان يشفيه شفاء لا يغادره سقطه، والشيخ عبد العزيز بن باز بالمناسبه يقول بعدم العذر بالجهل ولم ناخذ بقوله في هذه المساله. شوف يعني اقول لا يبالون الا بنصره المساله الحاضره فقط وان هدمت عليهم مئات المسائل. العنبري نفسه يقول هنا ان من الاقوال التي تكفر الانسان سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم. الشيخ الالباني يقول لا يكفر الا ان كان مستحلا، وهذا قول يقشعر منه البدن مع عظمه قائله سبحان الله. القرطبي رحمه الله حين تكلم عن الاستمناء قال وكان وهذه المساله ما كان ينبغي ان تدون في كتب الفقه مساله جواز الاستمناء العاده السريه، ما كان ينبغي رجع التفسير إلا على أجب. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من القائل بها؟ الإمام أحمد رحمه الله. هل القرطبي كأحمد في المنزلة؟ سبحان الله. الإمام أحمد إمام أهل الحديث وإمام أهل السنة والجماعة، وكما قال علي بن المديني شيخ البخاري رحمة الله عليهما كان الصديق يوم الردة وكان أحمد يوم المحنة، محنة خلق القرآن الله. ومع ذلك قلنا كان ينبغي أن تدون هذه المسألة في كتب الفقه مسألة جواز الاستمناء. فهذا لا يقوى إما أن يكون متبعا للشيخ عبد العزيز بن باز أو مقلدا، أو مقلدا ليس من أهل النظر ولا أهلية له للنظر مطلقا لا في المسألة دي ولا غيره فقلد الرجل. يبقى هنا ما الفارق بين الأمرين؟ أن يكون الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز أو غيره. فنرجع تاني لابراهيم العسعر يريد ان يقول ان اذا ظهر اسم بواح اذا ارتكب السلطان معصيه وكانت ظاهره معلنه يخرج عليه. الكلام طبعا ما ينفعش ان ادعوا في ذلك اجماعا انه لا يخرج على الحاكم لفسقه الا ان يكفر فليس في المساله اجماع، بل كثير من أهل السنة ابتداء من الصحابة وانتقال إلى التابعين وإلى بعض الأئمة يذهبون إلى الجواز. لا تدعي إجماعا في هذه المسألة، وإن شئت تراجع الفصل في الملل والأهواء والنحل في فصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتلاحظوا كلام أهل العلم مشهور ومعروف. إذا ما دام مفيش إجماع قوله عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا، وخصوصا أن هناك رواية عند أحمد إلا أن تروا إثما بواحا، وعند ابن حبان إلا أن تروا معصية بواحا، ماذا يقول هذا وغيره في هذا الحديث؟ لكن إحنا بنقول إلا أن تروا إثما بواحا معصية بواحا، معصية لفظ عامة خصصها ما في الصحيحين، لفظة الصحيحين إلا أن تروا كفرا بواحا، مش إبليس كفر ومع ذلك سماه الله عز وجل عاصيا؟ مش فرعون كفر وسماه الله عز وجل عاصيا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذ الوبيلة؟ طيب خصوصا أن النصوص الأخرى دلت على ذلك. قوله عليه الصلاة والسلام وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك أثر في حديث ابن مسعود وغير ذلك من النصوص، بالإضافة إلى تهكمات على الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه، وتهكمات على الحسن البصري. ويقول قال العلماء إلا أن تروا كفرا بواحا تروا في مين؟ في الأمير. وهذا مفهوم ضيق. قال العلماء المراد به الإمارة، وهذا مفهوم ضيق تعليقه، هذا مفهوم ضيق، فاحذروا مثل هذه الكتب. على كل حال في شهوة الآن، شهوة كل واحد عايز يألف كتاب وخلاص. نسيت اسمه ياك والله، لكن احفظ إبراهيم العسعس، لا تقرأ له أي كتاب. أدام إنسان بهذه الكثير عمال يمتدح في فقيه الدين النبهاني زعيم حزب التحرير، يبقى يديك فكرة عن إنه هو إيه، لا يمتدح في فقيه الدين النبهاني، لا غير السلف والسلفيون، ده من تأليفه أيضا. لكن لا تقرأوا لأي إن هذا الرجل دي نصيحة، أديله النصيحة. نعود إلى كلام الشيخ محمد بن صالح، حكم من حكم بغير ما أنزل الله. فأجاب وسئل فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين، فبرضه في مجموع فتاوي ورسائل الشيخ ابن عثيمين 2 على 140 إلى 144 و6 على 158 إلى 162، وفي كتاب إزالة السفارة عن الجواب المختار لهداية المختار لابن عثيمين صفحة 88 إلى 90. فأجاب سئل عن حكم من حكم بغير ما أنزل الله، فأجاب إن الحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية، لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه. ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى أربابا لمتبعيهم، فقال سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فسمى الله تعالى المشبوعين أربابا، حيث جعلوا مشرعين مع الله تعالى، وسمى المتبعين عبادا، حيث أنهم ذلوا لهم وأطاعوهم في مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى. وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لم يعبدوهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل إنهم حرموا عليهم الحلال وأحل لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله وأراد أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنه وآيات بكفره وظلمه وفسقه. في آيات بنفي الإيمان وفي آيات بإيه؟ بالكفر والظلم والفسق. فأما القسم الأول وهو نفي الإيمان عنه، فمثل قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذا هنا أسماهم إيه؟ يزعمون، وصفهم بأنهم يزعمون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون. الطبري قال إيه هنا؟ لا يستكملون الإيمان، قال كده. وما قال ايه؟ قال ايه؟ فلا وربك لا يؤمنون اي لا يصدقون بي ولا برسولي ولا باليوم الاخر، يعني نفى اصل
الإيمان عند الجميع حتى الدهمين، حتى الدهمين الذين قالوا الإيمان التصديق لا يصدقون. أنت مفروض أن أنت تدون الأشياء دي، لأن هذه فتنة العصر، فتنة العصر الحديث. وزي ما أطلقوا على أتباع محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الوهابيين تنفيرا عنهم ودعوته دعوة التوحيد، يطلقون علينا الآن القطبيين نسبة إلى سيد القطب رحمه الله تنفيرا عنا أيضا. هذا مفروض تسجل الحاجات دي عندك، الكلام ده حج عليك على كل حال، الكلام ده حج علي وحج على الجميع. يبقى الآيات دي إيه؟ القسم الأول نفى الإيه؟ نفى الإيمان. القسم الثاني حكم بالإيه؟ بالكفر والظلم والفسق، اللي هي الآيات الثلاثة بقى. فوصف الله تعالى المدعين بالإيمان وهم منافقون بصفات. الأولى أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت، وهو كل ما خالف حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ما خالف حكم الله ورسوله فهو طغيان واعتداء على حكم من له الحكم وإليه يرجع الأمر كله. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الثانية أنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا. الثالثة أنهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديهم ومنها أن يعثر على صنيعهم جاءوا يحلفون أنهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق، كحال من يرفض اليوم أحكام الإسلام ويحكم بالقوانين المخالفة لها زعما منه أن ذلك هو الإحسان الموافق لأحوال العصر. واحد زي خالد العنبري وعلي حسن عبد الحميد وهذا الضال، هؤلاء شوف الشيخ قاله زعما منه أن ذلك هو الإحسان الموافق لأحوال العصر. تعال بقى ايه نكمل بيت الكلام. ثم حذر سبحانه هؤلاء المدعين للايمان المتصفين بتلك الصفات بانه سبحانه يعلم ما في قلوبهم وما يكنونه من امور تخالف ما يقولون، وامر نبيه صلى الله عليه وسلم ان يعظهم ويقول لهم في انفسهم قولا بليغا. ثم بين ان الحكمه من ارسال الرسول أن يكون هو المطاع المتبوع، هو المطاع المتبوع لا غيره من الناس مهما قويت أفكارهم واتسعت مداركهم. ثم أقسم تعالى بربوبيته لرسوله صلى الله عليه وسلم التي هي أخص أنواع الربوبية. ربوبيته للرسول عليه السلام هي أخص أنواع الربوبية، لأن الرسول عليه السلام هو أشرف وأكمل خلقه تبارك وتعالى صلوات الله وسلامه عليه، والتي تتضمن الإشارة إلى صحة رسالته صلى الله عليه وسلم. أقسم بها قسما مؤكدا، قسما مؤكدا بأمور، لأن لما يقول فلا وربك، فلا وربك يقسم بملأ السلام بذاته عز وجل، يبقى دي تؤكد إيه؟ رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. أقسم بها قسما مؤكدا أنه لا يصلح الإيمان إلا بثلاثة أمور. الأول أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن تنسرح الصدور بحكمه ولا يكون في النفوس حرج وضيق منه. الثالث أن يحصل التسليم التام لقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو انحراف. وأما القسم الثاني من أقسام الأدلة يعني، وهو كفره وظلمه وفسقه، فمثل قوله تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الإيه؟ الظالمون، فأولئك هم الإيه؟ الفاسقون. وهل هذه الأوصاف يعني الكافرون والظالمون والفاسقون تتنزل على موصوف واحد، بمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق، لأن الله تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسق، فقال تعالى: والكافرون هم الظالمون، وقال تعالى: إنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم إيه؟ فاسقون، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أو هذه الأوصاف
تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بما انزل الله. واضح السؤال؟ الاوصاف الثلاثه دي تتنزل على موصوف واحد بس ولا على موصوفين ثلاثه؟ يعني بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بما انزل الله. وهذا هو الاقرب عندي والله اعلم. فنقول من لم يحكم بما انزل الله استخفافا به، استخفافا به او احتقارا له او اعتقادا ان غيره اصلح منه، غير شرعه يعني، غير ما انزله اصلح منه وانفع للخلق، فهو كافر كفرا مخرجا عن المله. طبعا هؤلاء الضلاليه ممكن يروحوا نقلين الحته دي وخلاص، عملوا كده في المقولات اللي احنا قراناها، صح ولا مش صح؟ طيب اسمع بقى فيه، يبقى هنعيد الحكايه دي ثاني. فمن لم يحكم بما انزل الله استخفافا به او احتقارا له او اعتقادا ان غيره اصلح منه وانفع للخلق، فهو كافر كفرا مخرجا عن المله. ومن هؤلاء، من هؤلاء اللي هم مين؟ تركوا الحكم بما انزل الله احتقارا له او اعتقادا ان غيره اصلح منه او استخفافا او انفع للخلق الى اخره. ومن هؤلاء من يصنعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الاسلاميه لتكون منهجا يسير الناس عليه، فانهم لم يصنعوا تلك التشريعات المخالفه للشريعه الاسلاميه الا وهم يعتقدون انها اصلح وانفع للخلق، اذ من المعلوم بالضروره العقليه والجبله الفطريه ان الانسان لا يعدل عن منهاج الى منهاج يخالفه الا وهو يعتقد فضل ما عدل اليه ونقص ما عدل عنه. ده مذهب ابن عثيمين. واضح الكلام؟ ومن هينقل على نقطه ثانيه بقى، يبقى ده القسم الاولاني. ها، عشان لما نيجي للفتوى الثانيه اقول لك هذه لا يتاتى فيها التقسيمات السابقه وانما هي من قبيل القسم الاول، يبقى هذا القسم الاول المخرج، وهو صرح من قبيل القسم الاول مخرج من المله. القسم الثاني بقى، ومن لم يحكم بما انزل الله وهو لم يستخف به ولم يحتقره ولم يعتقد ان غيره اصلح منه وانفع للخلق، وانما حكم بغيره تسلطا على المحكوم عليه او انتقاما منه لنفسه او نحو ذلك، فهذا ظالم وليس بكافر، وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. واضح يا اخوانا؟ الثالث بقى، ومن لم يحكم بما انزل الله لا استخفافا بحكم الله ولا احتقارا ولا اعتقادا ان غيره اصلح وانفع للخلق، وانما حكم بغيره محاباه للمحكوم له او مراعاه لرشوه او غيرها من عرض الدنيا، فهذا فاسق وليس بكافر، وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في من اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، انهم على وجهين، احدهما ان يعلموا انهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون تحليل ما حرم وتحريم ما احل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم انهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا. الثاني ان يكون اعتقادهم وايمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال كذا العباره المنقوله عنه ثابتا، لكنهم اطاعوهم في معصيه الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد انها معاصي، فهؤلاء لهم حكم امثالهم من اهل